دنيا العباد إلى أفول ليست سوى طيف يزول دار اختبار بعده
إما الرسوب أو القبول
والمشكلات كثيرة فيها وذا شرح يطول وحلولها مكنونة
في هدي سيدنا الرسول
كالدر في أصدافه فلنفتكر فيما يقول لكل جرح بلسم ولكل مشكلة حلول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلول. حينما يضعف الإيمان وتقل الخشية من الله تفسد الأخلاق ويسود القلب وتظلم النفس، فلا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، فالحلال عندها ما هوته وأدركته، والحرام ما لم تستطع أن تفعله، وعندئذ تكون النفس مجمعا للرذائل ومساوئ الأخلاق، ومن ذلك طلب الرشوة ودفعها لإبطال حق أو إحقاق باطل كبيرة من كبائر الذنوب، وصاحبها إن لم يتب منها فهو على خطر عظيم، ويكفيه عقوبة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم له بأن يطرد من رحمة الله. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي. حديث حلقتنا في هذا اللقاء عن علاج مشكلة الرشوة، وضيفنا في هذا البرنامج هو صاحب الفضيلة سماحة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي سدده الله، دعوني باسمكم جميعا أرحب بفضيلته. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا دكتور علي، مرحبا ورحب بحضرتك والمشاهدين الكرام.
بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، قبل أن نتكلم عن علاج هذه المشكلة نود من فضيلتكم أن تبينوا لنا مفهوم الرشوة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. الرشوة هي عطاء لإحقاق باطل أو إبطال حق، والعطاء يشمل العطاء المادي والمعنوي، فمن دفع مالا ليأخذ حق غيره هذه رشوة، ومن دفع مالا لكي يتعاون مع آخر على ظلم ثالث هذه رشوة، ومن قدم خدمة معنوية لموظف ليسهل له ما لا ينبغي له أن يأخذه هذه رشوة. فينبغي للإنسان أن يكون عدلا مع نفسه مع مجتمعه ومع الجميع، فلا يأخذ ما ليس له بحق.
ما حكمها في الإسلام؟
الرشوة في الإسلام محرمة، بل هي كبيرة من الكبائر، وذلك الحديث الذي أشرت إليه الذي رواه الإمام أحمد والترمذي بسند حسن، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، واللعن هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر. فالعلماء استدلوا بكلمة لعن على أنها كبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلعن إلا على كبيرة من الكبائر. وأنتم تعلمون أيها المشاهدون الكرام أن الذنوب تنقسم إلى درجات، فمنها الشرك بالله وهو أعظم الذنوب، ثم أكبر الكبائر، ثم الكبائر، ثم الصغائر، ثم اللمم، هذا ترتيب الذنوب. فالرشوة كبيرة من الكبائر، تدمر المجتمع وتضع الإنسان في غير موضعه، وتكون لها آثار سيئة على المجتمع كله.
تمام. بعض الناس يقول أنا أقدم هدية وليست رشوة، فما الفرق بين الرشوة والهدية؟
هنا مسألة مهمة، وهي كيف نفرق بين الرشوة والهدية.
تمام.
الهدية أو العطاء إذا أعطيته لإنسان لك عنده مصلحة، كأن يكون موظفا في الحكومة أو موظفا في شركة خاصة، فهذه الهدية التي أعطيتها له تعتبر رشوة، لأنك أعطيتها له من أجل وظيفته. لو كان هذا الموظف رجلا عاديا أو صديقا لك ما أعطيته هذه الرشوة أو هذه الهدية، فأصبحت الهدية هنا رشوة، حتى ولو لم يجاملك. ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا من الصحابة يسمى بابن اللتبية، أرسله ليجمع الصدقات، يعني يجمع الزكوات، ووظيفة هذا العامل أن يذهب فينظر كم عنده من الغنم مثلا، يقول هذا الرجل عنده 40 شاة، على كل 40 شاة شاة زكاة، أو عنده 121 شاة على شاتان، وهكذا على كل 5 من الإبل شاة، ويجمع هذه الزكوات بحسب العدد الموجود ويأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يأخذه ويوزعه على الفقراء والمساكين. هذا كان عاملا على الصدقة، أي موظفا وله راتب من الدولة، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي حدث معه؟ كان يذهب فيقول عندكم مثلا 120 شاة فعليكم شاتان، وعندكم من الإبل مثلا 5 من الإبل عليها شاة، فيقول هذه الزكاة 3 شاة، هذه الزكاة، لم يجامله، ثم يقولون هذا العنز الصغير هذه هدية لك، فيأخذ ويذهب إلى الآخرين، والآخرين منهم من يعطيه هدايا ومنهم من لا يعطيه. هو رجل صحابي جليل لا يريد أن يأكل حراما، يريد أن يعرف حكم هذا الأمر، فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الزكاة كما أمرتني، وهذا أهدي لي، هل يحل لي أن أخذه؟
أهدي لي،
أهدي لي
هدية،
هدية، برغم أنه لم يجامل الناس، لم يجامل الناس. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس جميعا حكما شرعيا عاما، فصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، ما بال الرجل نستعمله فيذهب ويأتينا ويقول هذا لكم وهذا أهدي لي، هل جلس في بيت أبيه وأمه فينظر ما يهدى له؟ أعطاهم العلة، أعطوه لأنه موظف، هل جلس في بيت أبيه وأمه، يعني لو لم يأخذ هذه الوظيفة كانوا سيهدون له هذه الهدايا؟ لا، إذن كل هدايا بسبب وظيفتك فهي رشوة، كل هدايا بسبب وظيفتك فهي رشوة، حتى لو قلت أنا لم أجامل الرجل، يعني هب أنك مثلا، مثلا أنت الآن في الجمرك وجاء رجل بأجهزة نحو ذلك، فنظرت هذا الجهاز جمرك كذا وهذا كذا ولم تجامله، وأخذت قلت جمركك كذا فدفع الجمرك، ثم قال لك خذ هذا الجهاز هدية، هذا الهاتف هدية لك، هل يحل لك أن تأخذه؟ الجواب لا يحل.
أنا قدمت له الخدمة كاملة.
أنت قدمت له الخدمة كاملة ولم تجامله،
نعم،
ولم تنقص شيئا من حق الحكومة، ورغم ذلك أنت موظف، لا يجوز لك أن تأخذ هذه الزيادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار هنا فقال هل جلس في بيت أبيه وأمه فينظر ما يهدى له، أي أنما أهديت له هذه الهدايا من أجل وظيفته، فهو الآن أهداك من أجل أنك موظف هنا، فلو أنك قابلته في أي مكان ما أهدى لك هذه الهدايا.
وأيضا نريد إلقاء الضوء على حديث من استعملناه على عمل ورزقناه منه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول.
نعم، هذا حديث صحيح رواه أبو داود بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعملناه منا على عمل، أي من عينه في وظيفة،
تمام،
فرزقناه رزقا، يعني أخرجنا له راتبا،
تمام،
فما أخذ بعد ذلك فهو غلول، لا يجوز. إذن الموظف في شركة أو الموظف في مؤسسة أو في الحكومة يكتفي براتبه، فإذا أهدي له من قبل العملاء شيء لا يقبله، يقول عميل أنا أعطيته لك، لا يقبله. لكن هنا مسألة مهمة، وهي أحيانا يعطى الرجل لفقره. على سبيل المثال، مثلا عندنا في مصر هؤلاء الموظفون الذين يوصلون الطلبات إلى البيوت، فأنت تطلب من المطعم طعاما معينا فيكتب الطعام ويكتب أجرة التوصيل ويأتي إلى بيتك، فتعطيه الثمن الطعام وثمن أجرة التوصيل، ثم تقول له خذ هذا 10 جنيهات لك، هل يجوز له أن يأخذها؟ هنا سؤال. هذه المسألة تختلف عن المسائل الأخرى. لماذا؟ لأنك ليس لك مصلحة عنده، وإنما وصل لك الطعام وأخذ الأجر كامل، وأنت وجدته شابا مجتهدا يوصل كذا وكذا، وراتبه قد يكون مثلا مبلغا لا يكفيه، فأعطيته أنت 100 جنيه أو أعطيته 50 أو 10 أو 20 أو نحو ذلك لفقره، هذا جائز، بشرط ألا يكون إعطاؤك له سببا في تسهيل وصول الطلب، لأنه أحيانا يخرج بعشر الطلبات
يقدمك
بعشر الطلبات فيوصل لهذا وهذا وهذا وهذا، فيأتي لك أنت أولا ويؤخر الآخرين، إذا وجدت هذا لا تعطيه.
بعض الناس يتصورون أن الرشوة خاصة بموظف الدولة، فهل هي خاصة بموظف الدولة فقط؟
هذه مسألة مهمة. الرشوة ليست خاصة بموظف الدولة، حتى لو كان الموظف في شركة خاصة وأنت لك عنده مصلحة، فأعطيته شيئا ليسر لك مصلحتك أو يعطيك ما لا تستحق أو يجاملك في بعض الأمور، فإن هذا لا يجوز مهما كان الوضع. وأذكر بهذه المناسبة الأثر الذي رواه مالك في الموطأ مرسلا، وهو مرسل صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر ليخرص عليهم.
ما معنى يخرص؟
يخرص يعني يحسب ما لهم وما عليهم في أراضيهم، لأن يهود خيبر لما حدث منهم ما حدث من حرب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدليهم لما نقضوا العهد، فقالوا يا رسول الله، قالوا يا أبا القاسم دعنا وأنتم لا معرفة لكم بالزراعة، فنزرع لكم بالأجرة. فاتفق النبي صلى الله عليه وسلم معهم على أن يزرعوا الأرض بشطر ما يخرج منها، يعني يزرعون النخل ونحو ذلك ويسقونه وكذا، ونصف ما يخرج من النخل لهم والنصف للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه صاحب الأرض عليه الصلاة والسلام. فكان يرسل العامل أي الموظف فيخرص ما في النخل، يعني يقول مثلا هذه النخلة فيها تقريبا 50 كيلو، وهذه النخلة فيها 20، وهذه فيها كذا وكذا، وهؤلاء متخصصون، يعني أهل التخريص متخصصون. فيقول مثلا هذه الحديقة فيها 4 أطنان، إذن كلوا ما شاء أن تأكلوه، وعليكم طنان، أنتم طنان والنبي صلى الله عليه وسلم طنان، وهكذا. فذهب عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر فوجدهم قد جمعوا من حلي نسائهم وقدموه له، وقالوا هذا هدية لك وخفف عنا. ما معنى خفف عنا؟ إذا كانت الحديقة ستخرج 3 أطنان قل ستخرج 2 طنين مثلا. فقال يا معشر اليهود، والله ليس على وجه الأرض أبغض إلي منكم، واضح صريح، ولكن بغضي لكم لا يجعلني أحيف عليكم ولا أظلمكم، وما جمعتوه لي من هذا المال فهو رشوة، ونحن معشر المسلمين لا يحل لنا أكل السحت والرشوة.
سبحان الله. إذا كان الإنسان معه أوراق سليمة ومستندات سليمة لكنه لن يستطيع أن يأخذ حقه إلا بدفع رشوة، فما حكم ذلك؟
هنا أمر مهم، إذا كانت كل أوراقك سليمة ومكتملة وقدمتها الموظف ورأيت الموظف يريد أن يقول لك اذهب وتعال بعد غد، أو يقول لك كذا، أو ولا تستطيع أن تقضي أمرك إلا بدفع الرشوة، فأنت مضطر لدفع الرشوة هنا، وأنت لا إثم عليك والإثم على الآخذ، لكن ينبغي أن تبذل قصارى جهدك في الوصول إلى قضاء حاجتك بدون رشوة.
لا يستسهل.
فإن لم تتمكن فادفع الرشوة لأنك مضطر. قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه.
ما حكم إعطاء بعض الأموال للمدير أو المسؤول عن الشركة أو في مؤسسة حكومية من أجل أن ينقص من أوقات العمل، يخرجه وقتا مبكرا أو يغيب يوما أو يومين؟
هذا نوع من أنواع الرشوة، وهذا المدير يحق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. وهذا الذي يعطي المدير لكي ينقص له من ساعات العمل أيضا داخل فيه، فالمعطي والآخذ سواء في هذه الحرمة. لعن الله الراشي والمرتشي، الراشي هو المعطي والمرتشي والآخذ كلاهما ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم.
الرائش الذي بينهما؟
الرائش هو الواسطة بين الذي سيدفع الرشوة وبين الذي سيأخذها. ورد هناك حديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، لكن جمهور المحدثين على أن زيادة الرائش زيادة ضعيفة، لكن الحكم الشرعي أنه متعاون على الإثم والعدوان، فهذا محرم لقول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا الرائش متعاون على الإثم والعدوان وهو آثم مثله تماما.
أيضا توجد مسألة بين الطلاب، عندما يريد الطالب سؤالا أو سؤالين من الاختبارات يدفع مبلغا للمعلم أو للدكتور في الجامعة، فما حكم ذلك؟
هذا نوع من أنواع الرشوة ويستحق اللعن أيضا، وخطره عظيم، لأنه سينجح الولد أو الطالب وهو لا يستحق النجاح، وسيرتقي منصبا معينا في الدولة بالغش والخداع، وإذا انتشر هذا الأمر أصبح الفاشلون في أماكن لا يستحقونها، فتتدهور الأمة وتكون في ذيل الأمم. وإنما إذا وضع كل إنسان في موضعه الحقيقي تقدمت ونهضت الأمة.
أيضا من الناس من لا يدفع مالا وإنما يقوم بخدمة المسؤول بتقديم خدمة له، فما حكم ذلك؟ هل هذه أيضا رشوة؟
وهذه من الرشوة المعنوية.
نعم.
يعني إنسان يريد من إنسان أن يسهل له أمرا لا يجوز تسهيله، أو أن يعطيه حقا ليس بحقه، فيوصله بسيارته، يوصل أولاده إلى المدرسة، يقدم له خدمة معنوية، هذا أيضا يدخل في نطاق الرشوة والعياذ بالله.
من أخطر هذه الجريمة وهذه المشكلة أن يوسد الأمر إلى غير أهله، ويصل غير المؤهل لمكان ليس مناسبا له، فنريد إلقاء الضوء على هذه المسألة.
نعم صحيح، هذه مسألة مهمة. لو نظرنا مثلا إلى طلاب نجحوا في كليات الهندسة ونجحوا بالغش وهم لا يستحقون ذلك ولا يفهمون المواد فهما صحيحا، ثم بعد ذلك بدأوا يبنون العمارات والأبراج وهم لا علم لهم بذلك، فسوف يحدث خلل في هذه الأبراج، فإذا سقطت هذه ومات الناس كانوا هم السبب في ذلك. وإذا نجح الطالب في كلية الطب وليس أهلا لهذا الأمر فسوف يعالج المرضى وقد يكتب علاجا مضرا قد يقتله أو يضره أو يزيد من مرضه ونحو ذلك. على سبيل المثال، لو جاء إنسان وقال هناك وظائف، أربع وظائف في مؤسسة معينة، والمدير لا يعطيهم لأحد إلا برشوة، هل يجوز؟ نقول لا يجوز. فيقول: لو لم أخذهم أنا بالرشوة سأخذهم غيري بالرشوة. وهذا لا يحل لك، حتى لو أخذهم غيرك بالرشوة لا تأخذهم بالرشوة. إذا رأيت الناس عصوا الله فلا تعصى الله تبارك وتعالى. فنحن نقول بأنه لا يجوز مطلقا أن تدخل في الرشوة إلا عند الضرورة، لأن الرشوة محرمة.
وأخيرا شيخنا الكريم، ما علاج هذه المشكلة؟
علاج مشكلة الرشوة أن يتكاتف المجتمع كله لعلاج هذه المشكلة. أولا، رسالة إلى من يأكل الرشوة: اعلم أن المال ليس بكثرته وإنما ببركته، فلو اكتفيت براتبك وتعففت عما في أيدي الناس، أعطاك الناس فامتنعت، فإن الله سيبارك لك في رزقك وفي صحتك وفي زوجتك وفي أولادك. وأنت أيها الدافع لهذه الرشوة، اعلم أنك لو اتقيت الله عز وجل وحاولت أن تقضي مصلحتك بدون رشوة، فإن الله سيسر لك ذلك إن شاء الله تعالى. الأمر الثالث، من علم من الناس أن موظفا يرتشي، فعليه أن يسارع وأن يخبر مديره لكي يقتلعه من هذه الوظيفة، حتى يكون المجتمع مجتمعا نظيفا، لأنه إذا كثر الملعونون في المجتمع قد تحل اللعنة على الجميع. أعني بالملعونين من لعنوا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الذي معنا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، لعن الله آكل الربا، وهكذا. إذا كثر الملعونون قد يأتي عقاب فيعم الجميع. فعلى المجتمع إذا رأى إنسانا على معصية أو رشوة أو نحو ذلك أن ينصحه بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن لم ينتصح بلغ ذلك إلى المسؤولين.
الحديث معكم لا يمل فضيلة الشيخ، شكرا لكم، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا.
مشاهدينا الكرام، بدأنا معكم بابتسامة ونختم بابتسامة، ونستهل اللقاء القادم إن شاء الله بابتسامة. نشكركم جميعا ونشكر باسمكم صاحب الفضيلة سماحة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله على هذا اللقاء الماتع. وإلى هنا انتهى وقت حلقتنا، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دنيا العباد إلى أفول، ليست سوى طيف يزول، دار اختبار بعده، إما الرسوب أو القبول، والمشكلات كثيرة فيها، وذا شرح يطول، وحلولها مكنونة في هدي سيدنا الرسول، كالدر في أصدافه، فلنفتكر فيما يقول، فلكل جرح بلسم، ولكل مشكلة حلول.